الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض التفاصيل في مسألة حجية الظهور، وانتهينا إلى التفصيل الثالث، وهو التفصيل بين ما إذا كان الكلام ظاهرا بنفسه في المعنى، وبين ما إذا كان ظاهرا بسبب تجميع القرائن. أما ما كان ظاهرا بنفسه وأمثلته كثيرة واضحة، هو هذا الظهور الغالب، وهذا أقمها أقم الصلاة لدلوك مثلا، فهذا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة بنفسي، بعد أقيموا وآتوا بنفسه، هو هذا واضح وهو القدر متيقن من دليل حجية الظهور. كلام في الثاني، الثاني هنا قد يستشكل، أنا بعدها ما قلت ليس بحجة جزمان، قلت قد، وطبيعي مثل هذا التفصيل ما معروض هو، وإنما في الكتب يعني ما معروض، ولكنه قد يخطر للذهن الإنسان حينما تواجهون عملية الاستنباط. إنسان قد يواجه أحيانا يأخذوا التشكيك أن هذا ظهور مقتبس من قراءة حجة مو حجة، فلا بد على أنه بالفقه بالأصول واحد يأسس المبنى أولا حتى لا يواجه المشكلة في الفقه. زين جيد. ومثال الثاني قلنا رواية ماذا؟ رواية صحيحة أبي ولا، فإنه ورد فيها نعم قيمة باغ اليوم، يعني تضمن يلزمك قيمة باغ اليوم خالفته. وأكو مسألة في بين الفقهاء محل خلاف بين الفقهاء، وهي ابتلائية واقعة الآن، كثير من الأشخاص يجون يسألون يقولون احنا سرقنا ما أدري شنو بأيام ما أدري شو وقت سرقنا فرد شيء، الآن صرت الحمد لله خوش آدمي الله هداني، فقيمة ياهو قيمة ذاك الزمان يو قيمة الزمان، تدري الفارق ايش قد بينهما إلى ما شاء الله. فبعض من قال على أن المدار على قيمة يوم الغصب، بعض من قال لا المدار على قيمة يوم التلف مو اليوم اللي بيغصبه، بعض من قال المدار عليه من على قيمة يوم الأداء، اليوم تريد تفرغ ذمتك لاحظ اليوم شنو. على أي حال، فسيد الخوي رحمة الله عليه كما قلنا قال على أنه المدار على قيمة يوم الغصب، يوم اللي بيغصبه مو التلف، لا ذاك اليوم اللي بيغصبه. هاي زين، هاي بعد في صالح فالمقصود قيمة يوم الغصب. المستند ماذا؟ قال هي صحيحة أبي ولا، حيث قال عليه السلام نعم يلزمك قيمة باغ اليوم خالفته. انت يوم خالفته المن ترجعها؟ ترجعها ماذا؟ الى يلزمك، اذا رجعتها الى يلزمك يعني نعم يلزمك المقدرة، نعم يلزمك يوم خالفته ماذا يلزمك؟ قيمة باغ. أما ها قيمة البغل قيمة سياب ها أي قيمة؟ مسكوت عنه بعد، قيمة يوم المخالفة قيمة يوم مسكوت عنه. أما إذا قلنا لا يوم خالفته متعلق بالقيمة، يعني هيك تصير العبارة، بلي قيمة بغل يوم المخالفة يلزمك، هيك بعد التقدير يصير، فأنت يلزمك صحيح متقدمة لكن أخرها حتى يصير شنو أوضح. قيمة باغل يا قيمة باغل يوم خالفته يلزمك، إذن على هذا الأساس يكون المدار على قيمة يوم الغصب. واستظهر قدس سره هذا، يعني أنه متعلق بمن؟ بقيمة باغل الظرف، يوم هذا الظرف يحتاج إلى متعلق، مثل الجار والمجرور، الظرف ويجار والمجرور بالنحو تشغلين بعض، أنه يحتاج إلى متعلق، فمتعلقه هو قيمة. يا بليش شوف القرينة الذي استند إليه، قال لأجل أن ذلك أقرب، بينما يلزمك أبعد، وكلما دار الأمر بينه وبينه فالمتعين التعلق بما ده. هذا ظهور منين طلعه؟ من ضم القرينة في الحقيقة. يعني وحدسه الآن هذا الظهور، إذا نريد نقول على أنه وحد هي الرواية دالة على ذلك، لا ما هي، وإنما الظهور تولد بسبب القرينة. هذا كله بيناه فيما سبق وفي المقابل من الآن بحثنا الجديد إن شاء الله. وفي المقابل قد يقال بأن المدار ليس على يوم، ليس على قيمة يوم الغصب، وذلك لقرائن أخرى من قبيل أن سؤال السائل كان عن أصل ثبوت الضمان، وأنه يلزمني ضمان أو لا، فما دام يلزمني الضمان لو تلف أو خالفت فلماذا أضمن المنافع؟ بعد ضمان نفس العين ولم يكن سؤاله عن تعييني القيمة المضمونة وأنها قيمة أي يوم، ومعه يكون ذلك قرينة على أن الظرف متعلق بكلمة يلزمك المقدرة، وليس بقوله قيمة باغل. ومن قبيل إن قيمة البغل لا تختلف عادة خلال 15 يوما، فإن المفروض في الصحيح أن فترة المخالفة كانت 15 يوما، ومن البعيد خصوصا في ذلك الزمان تغير الأسعار في فترة قليلة، وما دامت القيمة واحدة ولا وليست متغيرة فلا وجه لبيان أن المدار على قيمة يوم المخالفة ومن قبيل إن قاعدة العدل والإنصاف تقتضي كون المداري على قيمة يوم الأداء فإذا هدى الله الغاصب إلى الرشاد وأراد أن يفرغ ذمته فمن حق المغصوب منه أن يقول له ادفع لي بغلي الآن إن أمكنك ذلك وإلا فبدله ومن الواضح إن البديل للعين هو قيمتها الآن فبدفع تلك القيمة يتمكن المغصوب منه شراء بغل آخر مماثل للأول أو ما يقرب من ذلك وأما دفع قيمة يوم الغاصب التي هي قد تكون نصف القيمة الآن فلا تنفع في شراء بديل لما فقد وغصب إنه لأجل هذه القرائن الثلاث ستلقوا تناقشني في كل قرينة لأن أنا بحثني مو بحث فقهي وإنما بحثي أي أقول الظهور أحيانا يستند علما إلى قرائن هذا الظهور الذي بس هذا ما تأبينه إن شاء الله إنه لأجل هذه القرائن قد يستظهر أن المدار ليس على قيمة يوم الغصب ونحن لسنا الآن بصدد بيان أن هذه القرائن صحيحة أو لا فإن ذلك يرتبط بمحله الخاص
إنما كلامنا
يرتبط بالكبرى الكلية، وأنه إذا كان الظهور قد تولد بسبب تجميع القرائن، فهل يكون مثله حجة أو لا؟ والمناقشة في المثال ليست وجيهة بعد هذا، وعندما ذكرنا المثال المذكور لتقريب الفكرة، والمناسب أن يقال إن القرائن التي تجمع لتوليد وإثبات الظهور هي على نحوين، فتارة أحسنت هو هذا يقول فتارة تكون عرفية بحيث لو نبه العرف عليها لقبلها وارتباها، وبين ما إذا لم تكن كذلك فإن كانت من النحو الأول فالمناسب حجية الظهور المتولد بسببها، إذ الظهور يكون عرفيا آنذاك بعد التفات العرف إلى تلك القرائن، هذا بخلافه في النحو الثاني. مشكلة شنو؟ اي تكون عرفية، خاب مو اهاتشي، واخرى لا تكون عرفية لا بس، واخرى لا تكون عرفية أوها. أنا ذكرت سابقا أتذكر أنه ذكرت، فإجيت شنو حينئذ؟ أنه على الأول هيك يصير، على الثاني هيك يصير، وعلى الثاني مناسب هيك يكون يصير، وهذا بخلافه في النحو الثاني، فإن الظهور لا يكون عرفيا بعدما لم تكن القرائن كذلك، ولا أقل نشك في انعقاد السيرة على العمل بالظهور في النحو المذكور، وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن إن قلت إن المناسب عدم حجية الظهور حتى بالنحو الأول، باعتبار أن الاستناد إلى القرائن هو نحو من إعمال الرأي، وقد نهينا عن التفسير بالرأي، وهذا النهي وإن كان خاصا بالقرآن الكريم، ولكنه يمكن تعميمه إلى السنة الشريفة لعدم احتمال الفرق من هذه الناحية. إذ إعمال الرأي في مقام التفسير مبغوض مطلقا من دون فرق بين الكتاب الكريم وبين غيره، قلت نسلم أن التفسير بالرأي مبغوض مطلقا ولكن نقول إن العرف ما دام يرتضي تلك القرائن فالاتكال عليها لا يكون اتكالا، على الرأي والذوق والاستحسان، وإنما ذلك اعتماد على ظاهر نفس الكلام، فإن ظاهر حال كل إنسان أنه يتكلم على وفق ما تقتضيه قوانين المحاورة عرفة، فإذا كان الاعتماد على تلك القرائن أمرا عرفيا فسوف يكون الاعتماد عليها اعتمادا على القوانين العرفية للمحاورة التي فرض أن المتكلم لا يشذ عنها. وعليه لا بد من ملاحظة تلك القرائن وأنها عرفية أو لا، وربما يقع الخلاف بين فقيه وآخر من هذه الناحية، فيرى أحدهما أنها عرفية فيأخذ بها وبالظهور المتولد على أساسها، بينما الفقيه الآخر لا يراها كذلك. وبالتالي لا يرى الظهور متولدا بسببها. وهذا من أحد مصاديق ما أشرنا إليه غير مرة، من أن عملية الاستنباط تتأثر بنفسية الفقيه، فإن مقصودنا هو هذا وما شاكله. التفصيل الرابع، التفصيل بين الظاهر المكتنف بظاهر آخر لا يمكن الأخذ به، وبين ما لا يكون كذلك. توضيح ذلك، إنه ربما تشتمل رواية واحدة على فقرات متعددة، وبعض الفقرات لا يمكن الأخذ بظهورها. لسبب وآخر، فهل في مثله يبقى ظاهر الفقرة الأخرى على الحجية باعتبار أنه لا موجب لرفع اليد عن حجيته، أو أن حجيته تتزعزع بسبب اقترانه بما لا يمكن الأخذ به؟ والأمثلة الفقهية لذلك كثيرة. أنا أذكر مثالين حتى الفكرة تتضح زين، وأبين لكم مدى أهمية هذه المسألة، ونذكر مثالين. المثال الأول، صحيحة أبي بصير، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء، وتفطر الصائمة. قلت: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، يعني نكذب زائد احنا، ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 33 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2. فإنه ورد في الصحيحة المذكورة الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. ونحن نعرف من الخارج أن الوضوء لا ينتقض بالكذب، ولم يقل بذلك أحد. وعليه فهل يبقى ظهور الفقرة الثانية، أي وتفطر الصائمين على الحجية، أو يتزعزع من هذه الناحية؟ فإن قلنا بالتزعزع فلا تصلح مثل الصحيحة، آنذاك للاستدلال بها على مفطرية الكذب للصوم. وإلا كانت صالحة لذلك. هذا المثال الأول، المثال الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل الرابع، وحاصله إنه إذا جاءت فقرات متعددة في رواية واحدة، ولكن ظهور بعض الفقرات لا يمكن الالتزام به، فحينئذ هل يؤثر ذلك على ظهور الفقرات الأخرى، بمعنى تسقط عن الحجية، أو أنه لا؟ نقول هذا الظهور سقط عن الحجية، أما الظهور الآخر لا داعي لسقوطه عن الحجية. وقلنا نمثل لذلك بمثالين. المثال الأول ما ورد من أن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قلنا تنقض الوضوء، لم يلتزم بذلك أحد، إذن هذا الظهور ما يمكن الالتزام به، بحيث نقول على وضوءك بطل، روح صاحبنا يكون تتوضى من جديد. بل أقصى ما يقال مثلا مستحب إعادة، هذه قضية ثانية. أما أنه ينتقض حقيقة هذا لم يقل به أحد ولا يحتمله أحد. فظهور الفقرة الأولى لا يمكن الالتزام به، النقض يعني ليس المراد منا النقض الحقيقي. ففي مثل هذه الحالة هل الفقرة الثانية وهي تفطر الصائم نقول على أنه أيضا يسقط ظهورها في المفطرية الحقيقية، يسقط عن الاعتبار أو لا؟ نفكك ما بين الجملة، نقول هناك سقط الظهور عن الحجية لدليل خارجي، أو لا بد من حملة على نقض مرتبة الكمال. أما هنا في الفقرة الثانية نلتزم بالظهور. هذا المثال الأول. شنو كانت العبارة؟ هسه قبل المثال الثاني لم الوضوء 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 على الوضوء يصوم لا الصوم يصرحون الصوم يصرحون كلامنا ماذا اذا واحد كذب على رسول قل له روح عيد وضوءك هذا ما اكو نريد نقول على اي حال يعني لا يحتمل بحسب ارتكاز المتشرع لا يحتمل بطلان الوضوء جيد هذا تتم الى هذا المثال الاول وقد وقع الخلاف في جواز في صحة التفكيك بين الفقرتين المذكورتين وعدمه فالشيخ الطوسي في التهذيب الجزء 4 صفحة 203 والسيد الحكيم في المستمسك جزء 8 صفحة 252 والسيد الخوئي في صوم المستند الجزء الأول صفحة 129 ذهبوا إلى التفكيك بينما الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه الجزء 14 هاي من الطبعة الجديدة طبيعي صفحة 378 اختار الإجمال وأن الحديث يعود مجملا وليس ظاهرا في المفطرية الحقيقية المثال الثاني صوم المستحاضة الكثيرة فإنه وقع الخلاف في اشتراط صحة صومها بالأغسال فلو أتت بالأغسال الثلاثة فلا إشكال في صحة صومها وأما إذا لم تأتي بذلك فهل يحكم ببطلان الصوم وقع الخلاف من هذه الناحية بين الأعلام وقد ذكر صاحب الحدائق جزء 13 صفحة 125 أن المشهور هو الاشتراط، وخالف المحقق في المعتبر الجزء الأول صفحة 248 وسبب الخلاف صحيحة علي بن مهزيار كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها مضمرة أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلا الصلاتين. هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وسائل الشيعة الجزء الثاني صفحة 349 الباب 41 من أبواب الحيض الحديث 7. وقد اشتملت الصحيحة على حكمين، لزوم قضاء الصوم وعدم لزوم قضاء الصلاة. والحكم الثاني مخالف لما عليه الأصحاب، فإن الكلمة قد اتفقت على أن الطهارة من الحدث شرط واقعي بالنسبة لمن؟ إلى الصلاة. فالمناسب على هذا الأساس لزوم قضاء الصلاة، فالحكم الثاني لا يمكن الالتزام به وما دام لا لا يمكن الالتزام به فهل سقوط الرواية عن الاعتبار بلحاظ الحكم المذكور يسقطها عن الاعتبار بلحاظ الحكم الأول؟ و قد اختلف الفقهاء من هذه الناحية، وممن استشكل في صحة التمسك بها في مسألة الصوم صاحب المدارك جزء 6 صفحة 58، وصاحب الحدائق الجزء 13 صفحة 125، وصاحب الجواهر الجزء 16 صفحة 246، والسيد الخوئي في مبحث الاستحاضة من التنقيح الجزء 7، هاي من الطبعة القديمة احكي، صفحة 141، جزء 7 صفحة 141. ولكن في المقابل اختار بعض التفكيك بين الفقرتين، كالسيد الحكيم في المستمسك الجزء 8 صفحة 286، والسيد الخوئي في صوم المستند، يعني صار للسيد الخوئي شنو رأيه، والسيد الخوئي في صوم المستند الجزء الأول صفحة 194، والمناسب في أمثال ذلك هو السقوط عن الاعتبار والوجه في ذلك إن مستند حجية الظهور ليس دليلا لفظيا، بلسان الظهور حجة، حتى يقال إذا تعذر تطبيق الدليل المذكور على إحدى الفقرتين فلا موجب لترك تطبيقه على الفقرة الأخرى، وإن وإنما مدرك الحجية هو السيرة العقلائية. ونحن نشك بين شريطين ويكفينا الشك، من الأول ونحن نشك في انعقادها على العمل بالظهور في مثل الحالة المذكورة، أي حالة ما إذا اكتنف بالكلام كلام آخر لا يمكن الأخذ بظهوره. فلو فرض أنه جاء شخص وأخذ ينقل مجموعة من الأخبار وعرفنا أن أحد أخباره هو كاذب فيه أو مشتبه جزما، فهل نأخذ بفقرات كلامه الأخرى التي لا نعرف الحال فيها؟ إنه لا أقل يشك في أخذ العقلاء بكلام مثل الشخص المذكور، ومعه نعود بلا دليل يدل على حجية الظهور بلحاظ الفقرات الأخرى. وما ذكره الأعلام في وجه التفكيك من أن سقوط إحدى الفقرتين عن الحجية لا يستوجب سقوط الأخرى عنها، إذ الضرورة تقدر بقدرها. ففي بعض الفقرات توجد ضرورة لرفع اليد عن الحجية، وحيث لا ضرورة بلحاظ الفقرات الأخرى فنأخذ بظهورها. وما ذكره، هذا كان هيك قلنا واضح التأمل، هذا إذا تخليه بين شريطين حتى يصير مطلب جلي، واضح التأمل. فإنما ذكر مبني على كون دليل الحجية دليلا لفظيا. فإنه آنذاك يتم ما ذكر. إذ لو كان دليلا لفظيا فهو ينحل، إلى أدلة متعددة بعددي شنو ساعدني مصادق الظاهر، مصادق الظاهر ينحل بعدد مصادق الظاهر. وكأنه يقول هذا الظاهر حجة وهذا الظاهر حجة وهذا الظاهر حجة، وي 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 وي، فإذا لم يمكن الأخذ بمفاده بلحاظ مصداق معين من المصادق من مصادق الظاهر، فلا موجب لرفع اليد عنه بلحاظ المصادق الأخرى. ولكن واقع الأمر ليس كذلك، إذ مدرك حجية الظهور هو السيرة، وهو يشك في أصل انعقادها، في الموارد التي تكون من هذا القبيل. وعليه فالمناسب سقوط بقية الفقرات عن الحجية. متى ما اكتنفت بفقرات أخرى لا يمكن الأخذ بظهورها، وهذه مسألة مهمة جدا، إذ كثيرا ما يواجه الفقيه روايات تشتمل على فقرات متعددة من هذا القبيل، ومع الأسف لم يبحثوا ذلك في علم الأصول، وإنما يشيرون إلى ذلك في الفقه حينما يواجهون روايات من هذا القبيل. ويقولون لا وجه للتفكيك، مو لا وجه للتفكيك العفو، ويقولون لا بد من التفكيك بلحاظ الحجية، إذ لا موجب لسقوط بقية الفقرات عن الحجية، بسبب الاختلال في بعض فقراتها الأخرى. لسه بعد أنت شوف نظرك شنو؟ قلت المسألة هذه مهم. التفصيل الثاني بعدنا ما خلصنا. التفصيل الخامس ما هو المنسوب إلى المحقق القمي. وحاصله التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالظهور حجة في حق الأول دون الثاني، وعلى هذا الأساس لا يكون ظهور الروايات حجة في حقنا، لأن المقصود بالإفهام هو من يتحدث معه الإمام، أي مثل زرارة ومحمد بن مسلم. وأما نحن فلسنا مقصودين بالإفهام، فالظهور لا يكون حجة في حقنا ومن هنا بنى قدس سره على انسداد باب العلم والعلم في حقنا. وصار إلى حجية مطلق الظن. هذا ما هو المنسوب إلى المحقق القمي. وقد قام الشيخ الأعظم في الرسائل بما أنه يكون واحد يراجع القوانين هسه، يعني قوانين وقد قام سواء واحد اذا الى خلق يشوف القوانين، وهذا قوانين ماكو حد بالنجف كان حدي. وقد قام الشيخ الاعظم قدس سره في الرسائل بتوجيه التفصيل المذكور، يحتاج إلى توجيه، فذكر ما حاصله إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.